الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: وهي خمس. خمس على التفصيل، وثلاث على سبيل الإجمال. يقول: وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والمراد بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، بعد أن يصلي الفجر. فإذا صلى الصلاة في أول وقتها حرمت عليه الصلاة حتى تطلع الشمس. وكذلك لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم صلى، فبعد أن يفرغ من صلاة الفجر فإنه تحرم عليه الصلاة حتى تطلع الشمس. قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، مع أن الوقتين متصلان لكن المؤلف فرق بينهما. قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي حتى ترتفع الشمس. قيد رمح قالوا فيما إذا وضع رمح ثم نظر الشمس فارتفعت عنه، أي مقداره من الأفق. وهذا يختلف باختلاف يعني فصول السنة، فقيل ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، وقد يقل عن ذلك في أيام التي يقصر فيها النهار. قال: حتى ترتفع قيد رمح. ثم قال: وعند قيامها، أي مراد القيام عند زوالها، أي عند مصير الشمس في كبد السماء، أي في الوقت الذي تنتقل فيه من الجزء الشرقي الغربي. قال: وعند قيامها حتى تزول، أي حتى تميل. والمراد بالزوال هو لا أن تميل إلى المغرب، ويعرف هذا ببدء الظل بالزيادة، فإن الظل لا يزال يتناقص منذ أن تطلع الشمس وهو يتناقص إلى أن يصل إلى وقت يستوي فيه الظل أو ينعدم، ثم بعد ذلك يبدأ الظل بالزيادة، فهذا معنى زوالها. قال: وبعد العصر، أي بعد أن يصلي العصر، ليس مرد به الوقت بالمرد به الصلاة. قال: حتى تتضيف الشمس الغروب، أي حتى تقرب من الغروب، المراد بذلك حتى تكون قريبة من الغروب. وقيل هو اصفرار الشمس، بمعنى أن يرى لشعاعها اصفرار على الجدران وعلى البيوت. قال: حتى تتضيف الغروب، أي قبيل الغروب. قال: وإذا تضيفت، أي منذ اصفرارها، حتى تغرب. قال: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. طبعا الدليل وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. إذا بدأ حاجب الشمس، أي في الطلوع، فأخر الصلاة. فهنا ذكر الوقت الذي هو يبدأ من طلوع الشمس، وذكر فرق الشيخ رحمه الله ما بين الوقتين، فجعل ما بعد صلاة الفجر إلى الشروق وقت، وعندما يبزغ أو يظهر حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. وهذا ما يقول من قوله: إذا غاب أو إذا ظهر حاجب الشمس أو بدأ فأخر الصلاة حتى تبرز، أي حتى ترتفع. وإذا غاب حاجب الشمس قال: فأخر الصلاة حتى تغيب. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وحديث في هذا التفصيل، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وذكر وقت الضيق، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا هو الوقت الخامس وهو الذي يكون عند الزواج. قال حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أي في هذا الوقت الذي تستوي فيه ويتوقف الظل فيه عن النقصان والزيادة، أو في البلاد الحارة التي هي قريبة من الاستواء، أي حين ينعدم الظل. وقال العلماء أنه وقت، اختلف العلماء في توقيته، منهم من يقول أنه لحظة، بمعنى أن وقت الزوال منهي عنه هو لحظة الزوال، اللحظة التي يتوقف فيها الظل عن النقصان فيقف. وقدره بعض العلماء المعاصرين بدقائق، قيل أنه يبلغ 5 دقائق لا يرى للظل حركة، وقيل أنه أقصر من ذلك، والأظهر أنه أقصر من ذلك، معنى أنه حين هذا الوقت بمعنى هذا، لكنه قد يطول إلى دقيقة ودقيقتين. الشاهد أنه الوقت الذي تكون الشمس فيه في كبد السماء وينعدم الظل أو يتوقف عن الزيادة والنقصان. وهذا قد يختلف حقيقة من بلد إلى بلد، وكذلك من يعني بحسب موضع البلد من جهة خطوط الطول والعرض. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، قال الحديث وحين تتضيف الشمس غروب حتى تغرب. فإذا جمعت هذا الحديث نجد أن النبي عليه السلام جاء في حديث قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقيده إيش؟ بالطلوع. ثم جاء في حديث عمر إذا بدأ حاجب الشمس فأخر صلاته حتى تبرز، ففرق. فهنا ذكر ما بعد الفجر إلى الشروق، وحديث ابن عمر ذكر ما من طلوع الشمس إلى أن ترتفع. وكذلك في حديث ابن عباس قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، وجاء حتى تتضيف الشمس الغروب، ثم جاء إذا غاب قرص الشمس فأقصر الصلاة حتى تغيب. فإذا جمعت هذه الأحاديث وفصلت وجد أنها 5 أوقات. وقال بعض العلماء المشهور أنها 3 أوقات، ما بعد الفجر حتى ترتفع قدرنا، وحين يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب، أي حتى يكمل غروبها، فتكون على الإجمال 3 ساعات. لكن بعض العلماء الذين فرقوا كما ذكر مؤلف أخذ ذلك من هذا الحديث، وأخذوا بأن الحكمة والعلة في النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الفجر حتى تطلع هو قرب هذا الوقت من طلوع الشمس وغروبها، وهو الوقت الذي يسجد لها عابدوها. قال فدل على أن الوقت الحقيقي بمعنى الوقت المؤثر أو أشد ما يكون النهي هو وقت الطلوع وقت الغروب. وقت الطلوع أول ما يبرز حاجب الشمس، هذا وقت الطلوع، حتى ترتفع حين ينزل. وكذلك إذا تضيف الشمس غروب، إذا بدأ إذا غربت حتى يكمل غروبها. فقالوا يفرق بين هذه الأوقات بأن ما بعد العصر حتى تغرب أو حتى تتضيف، أما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه وإن كان منهيا عنها لكن النهي فيها أخف من النهي عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، وقت الطلوع ووقت الغروب. قال الشيخ فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، أي أن المنهي عنه هو أن يتطوع الإنسان بمعنى يتنفل، ولكن قضاء الفوائد كما سيأتي من كلام المؤلف أنه يجوز الصلاة فيها، بل يجب الصلاة فيها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم التفريط إنما التفريط في اليقظة. قال فمن نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة له إلا ذلك. فدل على وجوب أن تصلى متى ما ذكرها، وهذا الحديث عام، وقد أجمع العلماء على أن الفرائض تقضى في جميع الأوقات. قال الشيخ لا يصلى فيها تطوعا، ثم استثنى من ذلك قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، بمعنى أن يعيد الجماعة كأن يتنفل ويتصدق على من تأخر عن صلاة الفجر. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل بعدما فرغ من صلاة الفجر فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى معه، فهي في حق أبو بكر نافلة وفي حق ذلك الرجل فريضة. فقال إلا عادة الجماعة إذا أقيمت. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بمسجد الخيف رأى رجلين معتزلين، فقال ما بالك ونمت صلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، أي صلينا الفجر في خيامنا ثم جينا. فقال إذا لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معا فإنها لكم نافلة أو لكم نافلة. فأمرهما إذا دخل المسجد أن يعيد الجماعة مع أنها في حقهم نافلة وقد صلوا الفريضة. وجاء في حديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. فدل على أن الجماعة تعاد إما لأنه أدرك الجماعة في المسجد أو تصدق على شخص وقام معه حتى يحصل له أجر الجماعة. قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. وظاهر كلام المؤلف أن هذا مخصوص فيما إذا كان في المسجد وظاهر حديث أبي بكر أنه قال من يتصدق على هذا أنه يعم حتى لو صلى الإنسان مع آخر ليس بالمسجد، كما لو أدرك رجلا رجع إلى بيته فوجد مثلا ابنه لم يصلي أو أخاه لم يصلي فقام ليصلي معه حتى يدرك أجر الجماعة. فالدليل فالصحيح أنه يجوز ذلك لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يخص الصورة وهو أن يدخل الإنسان المسجد فيعيد الصلاة مع الجماعة. قال وركعتي الطواف بعده، أي بعد الطواف، أي كذلك تصلى في أي وقت. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. قالوا هذا نص، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. هذا من الفضل العموم، يعم جميع الأوقات في الليل والنهار. قال فهذا الحديث جاء وهو يخصص الحديث النهي، لأن قوله في أي وقت شاء هذا يعم جميع الأوقات، يعم جميع الأوقات ولا يستثني وقتا دون وقت. وإعمال هذا الحديث والجمع معه أولى من اطراحه. قال والصلاة على الجنازة، أي يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة. قال بعض العلماء يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بعد العصر، فإنهم يصلون العصر ثم يصلون الجنازة. وقيل في تعليل ذلك أن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وذلك لا تقتضي مشابهة عباد الشمس، فإن عبادة الشمس كانت بسجود والركوع، وهذه الصلاة لا صلاة لا سجود فيها ولا ركوع، بل حقيقتها أنها دعاء للميت. وإن كان بعض العلماء ذكر بأن الصلاة على الجنازة ممنوعة في هذه الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات نهانا الرسول أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فجمع دفن الموتى مع إيش؟ مع الصلاة. قال ولا شك أن الصلاة يدخل فيها كل، لا صلاة فإن ظاهر الحديث يعم الصلاة إيش؟ نكرة في السياق النفي تعم جميع الصلوات، وإنما استثنين من استثنين بالدلائل، وهنا لا دليل يدل على جواز صلاة الجنازة بعد أو في أوقات النهي. لكن الأظهر والله أعلم أن صلاة الجنازة تجوز في الوقت الموسع، وهو ما بعد الفجر إلى قبيل الطلوع، وما بعد العصر إلى قبيل أو عند تضيف شمس الغروب. وللدليل لقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس حية، والشمس حية أي متوهجة. فظاهر هذا الحديث أنه تجوز الصلاة بعد العصر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه دخل على أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين وقال ركعتان شغلت عنهما بعد الظهر صليتهما الآن. فظاهر هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه لا تصلى بعد الشمس بعد العصر والشمس حية يدل على أن حقيقة النهي إنما هو عند قرب الشمس من الغروب، أي عند اصفرارها. وأما والشمس متوهجة، وعلى هذا تحمل أما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا الجنائز بعد العصر، أي لا تزال الشمس حية. وهذا أحوط لأن صلاة الجنازة ليست لا تتعين في هذا الوقت ولا يفوت، فإذا اصفرت الشمس وخرت الصلاة إلى ما بعد الغروب، وكذلك إذا قربت الشمس من الغروب من الشروق أخرت إلى ما بعد إيش؟ الشروق، إذ لا حاجة ماسة في الصلاة في ذلك الوقت. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، أي كذلك يجوز قضاء السنن الرواتب، وسبق بيان هذه السنن. قال في وقتين من هذه الأوقات الخمسة، قال وهما بعد الفجر وبعد العصر، أي قضاء الرواتب منهي عنه عند تضيف الشمس الغروب وعند ارتفاع حاجب الشمس في الشروق. فجعلوا الوقت، أي جعلوا أوقات النهي منها وقت نهي ومنها يعني بعضها أشد من بعض، فأشد الأوقات هو وقت الطلوع وقت الغروب وعند الزوال، والأوقات التي هي أخف في النهي ما بعد الفجر إلى الطلوع، وما بعد العصر إلى اصفرار الشمس أو إلى يعني نزول حاجب الشمس. وذاك استثنى المؤلف رحمه الله هذين الوقتين بالخصوص، وكما ذكرنا استدلوا على أن النبي عليه السلام رأى رجلا صلى بعد الفجر قال ما هاتان الركعتان؟ قال الركعتان قبل الفجر صليتهما الآن، فسكت عنه. قالوا سكت عنه إقرارا، إذ لو كان قضاء الراتب بعد الفجر منهيا عنها لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فأقره. وكذلك ما ثبت من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه فصلى ركعتين بعد العصر وقال ركعتان بعد الظهر شغلت عنهما صليتهما الآن. قال ولأن المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر هو من باب الحمى للوقت المقصود لذاته وهو غروب الشمس أو طلوع الشمس. قال فكان النهي ما بعد ما بين العصر إلى الطلوع وما بين إلى الغروب وما بعد الفجر إلى الطلوع هذا على سبيل الحمى، فاستثنى منه أن تقضى الصلوات الرواتب. قال ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات بإجماع العلماء حتى وقت الطلوع وقت الشروق، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقال في حديث من يصلي ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي الحديث إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. قوله فليصليها إذا ذكرها إذا ظرف ويعم جميع الأوقات، أي في الوقت الذي يذكرها، فدل على وجوب تعيين الصلاة متى ما ذكرها، وهذا يعم جميع الأوقات. وإن كان هذا في حق المفرد، أما في حق المعذور فإنه لو استيقظ قبيل الفجر بلحظة أو قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس فله أن يشتغل بتحصيل شروط الصلاة كالوضوء وغيرها، لأن الوقت في حقه منذ انتباهه وعلى هذا يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما استيقظ بعد الفجر أخر الفجر حتى انتقل مكانه ثم أذن المؤذن ثم توضأ. لكن الحديث من يصلي إذا ذكرها يدل على أن الفرائض تقضى في جميع الأوقات، وهذا محل إجماع من أهل العلم. هذا على ما ذهب المؤلف، وإلا فإن القول الثاني أن جميع النوافل ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي ولا تخص نافلة دون نافلة، كل صلاة ذات سبب أي لها سبب، وهذا يفارق التنفل المطلق، وقد مر معنا الفرق بين النفل المطلق وبين النفل المعلق بسبب. فذوات الأسباب كالرواتب وكصلاة الحاجة مثلا وكصلاة الاستخارة وكتحية المسجد وكذلك صلاة الطواف وما شابه ذلك، ويدل على ذلك أن الأحاديث جاءت متنوعة، جاءت في الإذن بصلاة بقضاء الرواتب، وجاءت أيضا بتحية المسجد لقول عمر بن سلم إذا دخل المسجد فليصلي فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وهذا يعم فلا يجد حتى يصلي ركعتين. طيب قد يقول قائل أنه أيضا يعارض حديث النبي عليه السلام ما لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع، قال هذا عموم وهذا عموم. قال لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجد حتى يصلي محفوظ، وذاك عموم قد ثبت تخصيصه بالفرائض بالإجماع وبالنصوص بقضاء الرواتب وبتحية المسجد وغير ذلك. قال وكل هذه تدل عيش على أن عموم حديث ما صلى بعد العصر حتى تطلع وتغرب الشمس ولا بعد ولا صلى بعد الفجر حتى تطلع أنه عموم لكنه قد خصص، وأما قوله إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي فإنه عموم لم يثبت تخصيصه. وعلى هذا فقال فالعموم الذي لم يخصص أقوى من العموم الذي خصص، وهذا من أوجه الترجيح. وذكر الراجح الصحيح أن المنهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو التنفل المطلق، أما تنفل ذو سبب فيصلى في هذه الأوقات لمجيء الأحاديث المتنوعة في صلوات مختلفة. لكن المؤلف مشى على أن كل حديث جاء في نص خصصه، كل حديث جاء في نص خصصه أي خصص ذات الصلاة، لكن النظر والله أعلم يقتضي أن هذه إنما خصصت لكونها من ذوات الأسباب. نعم. ولذلك لا يحصل فيها مشابهة بعباد الشمس، إنما يحصل مشابهة بعباد الشمس أن يأتي إنسان يريد أن يتطوع في هذا الوقت تنفل، نقول ما السبب؟ قال والله يريد أن يتنفل، نقول اترك الوقت هذا، كونك تقوم تتنفل هكذا من غير إيش سبب يقتضي ذلك، هذا فيه مشابهة بعباد الشمس. أما كون الإنسان صلى لماذا؟ قال لأجل كذا لأجل كذا، فذكر سببا شرعيا فالأظهر أنه يجوز. هذا والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في بيته.
عندك الرجل وحدة؟ إن كانت وحدة تقول لا يؤمن الرجل في بيته، وإن كان الرجل رجلان لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. فإن كانت عندك واحدة إذا لا يؤمن، بمعنى لا يؤمه أحد. نعم.
قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم، فإنه يعيد وحده، ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما، ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
خناثى،
أحسن الله عليكم. قال: ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
نعم. يقول: باب الإمامة، وهي الأحكام المتعلقة بالإمامة. وصدر المؤلف هذا الباب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بركة هذا المتن كما أشرنا إليه، أن المتن قد ضمنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلام، فهي تغني عن كثير من الكلام الذي ينشئه مؤلفه. قال: روى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هكذا الحديث نص: الرجل الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. طبعا هذا الحديث فيه ترتيب من هم أحق بالإمامة؟ قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم أصح ما قيل أنه أحفظهم، وجاء في حديث أكثرهم قرآنا، ويدل عليه أيضا حديث عامر بن سلمة رضي الله تعالى عنه عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم أقرأهم، قالوا فنظروا فوجدوا أني أكثرهم قرآنا فقدموني، وكان عمره 7 سنين. قدم لأجل ماذا؟ لأجل كونه أكثر حفظا للقرآن، أكثر حفظا للقرآن ولو كان أقل فقه. والدليل على المراد بذلك كثرة القراءة أيضا، أنه قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ثم قال فإن كانوا في القراءة سواء، يدل على المراد بذلك عين القراءة لا الفقه، لأن القارئ يسمى العالم قد يسمى قارئا، وكان فقهاء الصحابة يسمون بالقراء، لكن هؤلاء جمعوا بين القرآن وبين العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقرؤون إلا أن يفقهوا، كما جاء في الحديث كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن، قال فتعلمنا العلم والإيمان والعمل معا، بمعنى أن الصحابة ما كانوا كما يفعله أن المتأخرون أنهم يحفظون بلا فقه، لا، وذلك كل من كان أكثر قرآنا كان أفقه، يدل على أنه حفظ هذه الآيات وفقه معناها. لكن لا يعني هذا أن يحمل حديثه أقرأهم لكتاب الله معنى أنه أعلمهم، لأنه قدم بعد ذلك فقال فأعلمهم بالسنة، فدل على أن الأعلم لا بد أن يكون عالما بالقرآن وبالسنة، فكونه فرق بين القراءة وبين العلم بالسنة دل على التفريق بين الحفظ وبين العلم، فقدم الأقرأ، قال لأنه المقصود من الصلاة، إذ أعظم ما في الصلاة وأشرف مواضيعها هو القراءة وهو القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، ذاك نهينا أن نقرأه في ركوعنا وسجودنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، قالوا طول القراءة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة لا سيما في النوافل، فيكون قوله أقرأهم. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أحفظهم، والمراد بالحفظ هنا الحفظ وليس المراد به التجويد، التجويد من التزيين، والتجويد بمعنى تزيين القرآن وقراءته على نحو ما يذكر في أحكام التجويد، هذا ليس بواجب بإجماع العلماء، إنما الواجب أن لا يلحن الإنسان لحنا جريا، بمعنى أن لا يقرأ قراءة تغير الحركات لتتغير المعاني. وأما القراءة بالتجويد كالمدود والإخفاء وأحكام التنوين وغير ذلك فهذا من المستحبات بالإجماع، ولا ينص أحد من أهل الفقه قط أن التجويد بهذا المعنى واجب، وإنما ينص عليه القراء، والأحكام هذه لا تأخذ من القراء، كما أن أحكام الحال لا تأخذ من النحويين ولا تأخذ من المؤرخين ولا تأخذ من المشتغلين بالحديث دون أن يعلموا أن يتفقهوا. فالشاهد أن المراد بذلك هو أن يكون الإنسان قارئا بحيث لا يلحن لحنا جليا، واللحن الجلي هو الذي يغير الحركات لتتغير المعاني. لو قال الإنسان أهدنا الصراط المستقيم، لحن جلي، لأن أهدنا غير إهدنا، إهدنا أي أرشدنا، وأهدنا أي أعطنا هدية، فهذا التغيير في الحروف غير الكلمة. لو قال إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال العلماء هذه ردة، طبعا ردة، هذا كان يعلم، لأن يقصد إن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، فهذا لحن جلي يغير المعاني. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين ما تتغير، لأن مهما، لأن هنا لا تأتي الحمد بالنص ويكون لها موضع من الإعراب أي يستقيم المعنى. الشاهد أن المراد بذلك أن يكون الإنسان قارئا بحيث لا يلحن لحنا جليا، ولو استويا في القراءة في الحفظ قد يقدم الأجود لأنه أتقن وأحسن إخراج الحروف من مخارجها، وهو أفضل في أذن السامعين، لكن لا يمكن نقول والله لأن فلان أقرأ علم التجويد قدمه على ذاك الذي يقرأ قراءة عادية ليس في التجويد لكنه لا يلحن لكنه أكثر قرآنا، ما يقال. وهذا قول فإن كانوا في القراءة سواء أي استووا في الحفظ، قال فأعلمهم بالسنة. والعلماء قالوا المراد بالقراءة ليس مجرد القراءة هنا، لا بد أن يكون عالم بأحكام الصلاة، لكن لا يشترط أن يكون فقيها في أحكامها، لكنه لا بد أن يعرف أحكام الإمامة وأحكام الصلاة. ولذلك قدم الصحابة رضي الله عنهم الصغار الذين هم ليسوا مكلفين، يقدم ويصلي بالرجال الفريضة وكان إمام قومه. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. من اللي يقرأ برا؟ كن كلمة قولها، كن صوتك حالك، خليه داخل الحجرة هناك يقرأ كما يشاء. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والمراد بذلك العلم والفقه، والمراد بذلك الفقه والعلم. قال: فإن كانوا في السنة سواء، أي في العلم، استووا في القراءة وفي العلم، قال: فأقدمهم هجرة. أيوة، هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مأمورين بالهجرة إلى من مكة إلى المدينة، فيقدم لأنه أسبق إلى الطاعة. وقد يقال اليوم أقدمهم إسلاما، فإذا كانوا كفارا ثم أسلموا فيقدم من كان أسبق إلى الإسلام لأنه أسبق إلى الطاعة. قال: فأقدمهم هجرة. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، أي إسلاما، فيقدم الذي كان أقرب. هنا قدم الهجرة على الإسلام، أي من أسلم متأخرا وهاجر فهو مقدم على من أسلم متقدما وأخر الهجرة. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، أي لا يأتي رجل فيؤم صاحب البيت في بيت الرجل. ويدل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة سواء على من هو أقرأ منه وأعلم منه وأقدم هجرة وأقدم إسلام، بمعنى أن الإمام في صاحب البيت مقدم على جميع هذه الاعتبارات. قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. تكريمته الموضع الذي خصه للجلوس، الإنسان قد يكون له في بيته مكان موضع يخص بالجلوس، كرسي يخص بالجلوس، موضع من زاوية البيت يخص بالجلوس، فهذه لا يجلس عليها إلا بإذنه، فإذا أذن تقدم المأذون له. قال: وقال لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وهنا هذا الحديث قدم فيه الأكبر سنا، الأكبر سنا. طيب لماذا قدم أكبر السن ولم يقدم الأقرأ؟ لأنهما قدم الإسلام، إذا قدم النبي عليه السلام سويا، فأسلم سويا وتفقه سويا وحفظ سويا، فكان مشتركين في القراءة وفي العلم وفي الهجرة وفي الإسلام، فجاء تقديم إيش؟ السن. قال: وليؤمكما أكبركما. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وكانت قراءتهما متقاربة في الحفظ. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، كمن تعمد ترك ركن من أركانها، كان صلى عريانا عمدا، أو صلى على ثوب نجاسة عمدا، أو صلى وهو محدث يعلم حدث نفسه، يعلم أنه محدث وصلى، أو صلى إلى غير القبلة. فهنا متى ما كانت صلاة الإمام فاسدة لترك شرط فإن الصلاة خلفه لا تصح. قال: إلا من لم يعلم حدث نفسه. أما لو كان الإمام محدثا لكنه يجهل حدث نفسه، يجهل أنه محدث، كان نسي أنه على غير وضوء وظن نفسه على وضوء، أو صلى ولم يدري أنه على جنابة، فهذا لم يعلم. أما من كان يعلم حدث نفسه فصلى فإن الصلاة خلفه لا تصح. بل ذهب بعض العلماء بأن الإنسان لو صلى بغير طهارة متعمدا فإن يرتد، كما ذهب إليه بعض فقهاء الأحناف، قال: لأن هذا نوع من إيش؟ نوع من الاستهزاء في حكم الله تبارك وتعالى. لكن الأظهر والله أنه لو فعل ذلك حياء كما يفعل بعض الناس يستحي ثم يصلي أنه لا يكفر، وإنما يكون استهزاء إذا قصد السخرية بالصلاة وأنه غير مكترث بها وذلك يصلي على غير طهارة. الشاهد أنه إذا كان الإنسان قد صلى خلف من صلاته فاسدة وهو جاهل حدث نفسه، قال: إلا من لم يعلم حدث نفسه، ولم يعلمه المأموم حتى سلم. كذلك المأموم لو علم المأموم أن الإمام محدث لم تصح الصلاة، كما لو رآه يبول ثم قام بعد بوله ولم يتوضأ وصلى، فالمأموم يعلم وهو قد يكون ناسيا، هو قد يكون ناسيا، يقول كذلك لا تصح صلاته خلفه. لماذا؟ لأنه يعلم بطلان صلاة إمامه، والأصل في ذلك إيش؟ أن ما فسد به صلاة الإمام فسد به صلاة المأموم، إلا إن كان في هذا الحال ذكر المؤلف قال إلا من لم يعلم حدث نفسي ولم يعلمه المأموم حتى سلم. إذن يشترط فيه أمران: أن يكون الإمام لم يعلم حدث نفسه، بمعنى لو علم حدث نفسه بطلت الصلاة. يعني مثال ذلك لو جاء رجل صلى متعمدا إماما وهو محدث، وصلى خلفه الناس جاهلون بحدثه، ثم لما سلم قال أنا صليت فيكم غير وضوء، ماذا؟ ما هو الحكم؟ بطلت صلاته. لماذا؟ المؤلف استثنى إذا صلى صلاة فاسدة وهو يعلم، وهنا يعلم، قال إذا لم يعلم وهنا يعلم. طيب المأموم ما علم، قال طالما أنه كان الإمام يعلم حين تبطل صلاته. طيب الإمام لم يعلم حدث نفسه لكن المأموم يعلم، أين بطلت إيش؟ صلاته. والأظهر والله أعلم أو نكمل، قال فإنه يعيد وحده ولا تصح. طيب يعيد وحده، أي إذا كان الإمام لا يعلم حدث نفسه والمأموم لم يعلم حدث إمامه فإنه تصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الإمام فيعيد، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فلما رجع إلى بيته وجد أثر إيش؟ مني، فعلم أنه احتلم فعاد الصلاة ولم يعد الناس، وثبت ذلك عن جمع من الصحابة كعثمان وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف أنهم صلوا وهم ناسون لحدث أنفسهم من جنابة وغيرها ثم أعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. طيب الآن ما ذكر المؤلف أنه يشترط أن يكون الإمام جاهلا حدث نفسه، طيب ظاهر هذا أن الإمام لو صلى وهو محدث وهو يعلم حدث نفسه لكنه سكت فلما فرق قال ترى أنا أوصلت عليكم أنا محدث، قال المؤلف بطلت صلاته. وقال بعض العلماء بل تصح صلاته لعموم قول المسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال والضامن هو اللي يضمن صلاة الإمام، بمعنى إن أخطأ لا يتحملون خطأه، وإن أخطأ حمل خطأه أو حمل خطأه. لكن المؤلف يقول لا، يقول إذا كان الإمام يعلم حادث نفسه لم تصح الصلاة حتى لو كان المأموم جاهلا، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين أن يكون عالما حادث نفسه أو أن يكون إيش لم يعلم، وإن كانوا يفرغون المعنى يقول لأن الذي يعلم حادث نفسه هو صلاته باطلة بظنه وعلمه، فيكونون كمن صلوا خلف كافر ثم تبين بأنه يهودي أو نصراني فما صح الصلاة. لكن هذا القول أيضا فيه خلاف، لأن بعض العلماء قال إن صلوا خلف من ظنوا صحة صلاته صحت صلاتهم. قال فإنه يعيد وحده ولا تصح صلاة ولا تصح خلف تارك ركن، تارك ركن كما لو صلى إيش قاعدة أو جالسا. طبعا قول المؤلف تارك ركن الصواب أنه لو ترك ركن عمدا ما صحت صلاته، وذلك كما قال الأولى أن يعبر بقوله عاجز عن ركن، لأن تارك الركن بمعنى الذي تركه عمدا لا صلاته باطلة، والمؤلف قد ذكر بأنه لو صلى خلف من يعلم من صلاته فاسدة بطلت صلاته، وذلك لو عبر المؤلف ولا تصح خلف عاجز عن ركن أي كمن عجز عن القيام فصلى قاعدا، قال ولا تصح خلف تارك ركن من رد ذلك العاجز كمن ترك القيام عجزا عنه لمرض وعلة، قال لا تصح، قال إلا إمام الحي، أي يستثنى من ذلك إيش؟ إمام الحي. طيب يستثنى من ذلك إمام الحي الذي يرجى زوال علته، أما من لا يرجى زوال علته كما لو كان الإمام قد أصيب بشلل في رجليه أو بقطع فأصبح لا يستطيع صلاة قائما، فلو جوزنا أن يصلي الناس خلفه يقتضي ذلك أن يصلون الصلاة كلها إيش وهم قعود، وهذا خلاف ما شرع الله تبارك وتعالى له الصلاة. فالصواب أن العاجز عن الركن تصح الصلاة ولو لم يكن إماما حي، بشرط أن لا تكون هذه العلة دائمة وأن يكون إمام حي دائم. ولذلك لو جاء جماعة وصلوا وكان أحفظهم وأقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى عاجز عن القيام، أي سيصلي قعودا، فإن حيذن لهم أن يقدموه. طبعا العلة في أنه لا يقدم إلا إذا كان إمام الحي، أولا لأن إمام الحي قد عينه الإمام وهو إمام الراتب، ولا خير لهم في اختيار غيره. قال: وأما غير إمام الحي فإنه ليس لهم أن يقدموا رجلا ليصلي الجميع وقد ترك الركن، فيستطيع أن يقدموا من كان يصلي بلا ترك ركن، كان يصلي رجلا يستطيع الصلاة قائما. لكن الأظهر والله أعلم أن عموم قوله يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله يعم ويشفي ما لو كان عاجز عن ركن، لأن العاجز عن ركن صلاته صحيحة، وكل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. هذه القاعدة ذكرها بعض العلماء كابن تيمية، أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. إذا دليل يدل على أن الإمام إذا كان عاجزا عن ركن وصلى إماما لم تصح صلاته، أين الدليل؟ لا دليل، وإنما هي معاني، يعني نظر وتعليل، وهذا لا تقابل أدلة. قول سلم أي أم القوم أقرأهم لكتاب الله فليأمكم أكبركم معاه، ولأن صلاة من ترك أو من عاجز عن ركن صلاة صحيحة، وإذا كانت صلاة صحيحة في نفسه فيصح كذلك إمامته. إذا أين الدليل على أن الإمام إذا كان عاجز عن ركن؟ نعم، إذا كان الإمام إماما راتبا والعلة فيه دائمة، فهذا ظاهر أن القوم سيصلون صلاتهم كلها خلفهم عبر السنين وهم تاركوا الركن، وهذا لا حاجة له، لا حاجة له، ليس هناك ضرورة تقتضي أن يكون إمام الجماعة تارك الركن أو عاجل عنه. قال: إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. يقول استثنى ذلك إمام الحي، فإذا صلى إمام الحي جالسا لمرض يرجى برؤه، هنا تم قوله يرجى برؤه، فإذا لم يكن يرجى برؤه لم يتصح إمامته أساسا. قال: فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به. وجاء في الحديث: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وراء الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يقول الشيخ: إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. أي إنما يصلي المأمومون جلوسا خلف الإمام الحي على كلام المؤلف الجالس إذا ابتدأ الصلاة جالس. إذا الشرط أن يكون إيش؟ إمام الحي، هذا الشرط الأول، ألا تصح خلف إمام تارك الركن كالقيام إذا لم يكن إمام الحي. الشرط الثاني أن يصلي إيش؟ أن يكون إيش؟ مريضا مرضا يرجى برؤه. الشرط الثالث أن يبتدئ الصلاة جالس. ثلاث شروط، هذه الشروط لابد أن تتحقق حتى تصح صلاة المؤمن خلفه جلوس: أن يكون إمام الحي، وأن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، وأن يبتدئ الصلاة جالسا فحيث يصلون أجمعون، يصلون قعودا. أما إذا لم يكن إمام الحي لم تصح صلاة خلفه، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه لم تصح صلاة خلفه، إذا ابتدأ الصلاة قياما لم تصح صلاتهم جلوسا، تصح الصلاة خلفه لكن قياما. لذلك قال المؤلف: إلا أن يبتدئها قائما، أي لو ابتدأها قائما ثم يعتل، أو كان يقدر على بعض الصلاة قياما، إذا القيام ركن، والمعروف أن الركن يجب الإتيان به على قدر الاستطاعة، لعموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو كان الإنسان يستطيع أن يقف دقيقة ثم يجلس وجب أن يقف دقيقة، لو يستطيع تكبير الاستطاعة وهو قائم وجب أن يؤديها، أن يفعل ما بوسعه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد يبتدئها قائما ثم تطرأ عليه علة فيجلس، أو يكون قادرا على القيام برهة ثم يعجز عن ذلك ويشق عليه فيجلس. فالشاهد أنه ابتدأ الصلاة قائما فحينئذ يصلون خلفه قياما. قال: إن لم يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. والدل على ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة في مرض موته، فإن أبا بكر كان يصلي بالناس كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجد من نفسه عليه الصلاة والسلام خفة فقام ودخل الصلاة، فتأخر أبو بكر، فكان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، وكان أبو بكر يعتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس والصحابة يقصدون بأبي بكر. قال في هذا الحديث كان إمامهم جالسا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي أشار إليه من نجلسه كان جالسا. قال والجمع بينهما أن يقال بأنه إنما أمر بالجلوس عندما ابتدأ الصلاة جالسا، وإنما لم يأمرهم بالجلوس عندما ابتدأ الصلاة قائما. طيب لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم الذي صلى به أبو بكر، نقول هنا ينظر إلى الإمام مطلقا بغض النظر عن عينه، أي طالما أن إمام هذه الجماعة وهذه الصلاة كان قائما، حتى لو جاء إيش جاء إمام بعده أو استخلف من بعده، طالما ابتدأوا الصلاة قياما خلف إمام قائم حينئذ يتمون قياما. وهذا أحسن من القول الذي قال بأن هذا الحديث قد نسخ، فإن أعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما، وهذا هو الراجح الصحيح. قال ولا تصح إمامة المرأة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وقد جاء بذلك حديث لا يصح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عنه، قال لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا، ثم أن الإمامة فيها اقتداء وفيها تقدم المرأة، والمرأة إذا كانت منهية أن تصلي حذاء الرجال وأمرت أن تصلي خلف الرجال، وإذا سهى الإمام فإنها إيش لا تقول سبحان الله بل تصفق، فمن باب أولى أن لا تقوم إيش أمام الرجال وتركع أمامهم وتسجد أمامهم. لا شك أن هذا الدلال عليه ظاهر، وذلك حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن الإمامة على المرأة لا تصح أن تكون إمامة، واستثنى بعضهم في صلاة النافلة إن كانت تصلي بمحارمها، كما ثبت ذلك أو كما فسر حديث أم ورقة أن النبي عليه السلام أمرها أن تؤم أهل دارها، قالوا أهل دارها يشمل العبيد، أي من عبيد الذين تملكهم، ولكن الأظهر والله أعلم أن المرأة لا تؤم إلا أن تؤم الصبية الصغار، أما أن تؤم الرجال ولو كانوا محارم فالأظهر منع من ذلك لعموم قوله أو لعموم الحديث لا تؤمن امرأة رجل، ولما جاء أو ما حكي من الإجماع. قال ولا تصح إمامة المرأة، قال ولا من به سلس البول، قول ولا تصح إمامة المرأة أي للرجال، أما أن تؤم المرأة النساء فيصح، وقد ثبت ذلك عن جمع الصحابيات أنهن كن يؤمن النساء، وكانت الإمامة تقف وسطهن، وكما أمر سلمة أظن سلمة ولا مرة نسيتها أنت أم أهل دارها. قال ولا من به سلس البول، أي لا يصح أن يكون إماما الذي به حدث دائم، الذي به حدث دائم، ومثل المؤلف بسلس البول لأنه أشهر الأحداث الدائمة، وكذلك الذي به تخرج منه الريح والذي يخرج منه الغائط ولا يتماسك، فهذا حدثه دائم لا تصح صلاته. لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه ناقص الصلاة، إذ في حقيقة أن حدثه دائم فهو في حاله كأنه قد صلى محدثا، نعم هو في حكمه في حاله قد خفف عنه الشرع ورخص له، لكنه لا يصح أن يكون إماما لأنه أنقص لدوام حدثه، فهو في نفسه محكوم له بأنه غير محدث بشرط أن يتوضأ لكل صلاة، كما مر معنا أن من به حدث دائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي ما شاء من الصلوات. قال وهذا في حق نفسه على سبيل التخفيف، أما الإمامة فالأصل فيها الابتداء، فلابد أن يكون الإمام أكمل إيش أكمل من المأموم، وحينئذ منع من ذلك. لكن النهاية هل هو حديث أثري ولا نظري؟ هل هو دليل أثر نظري؟ دليل نظري تعليل، أين الدليل؟ هذا الذي به سلس البول ألا تصح الصلاة بنفسه؟ طيب ما المانع أن يصلي بالناس؟ ليس هناك ما يمنع ولا دليل يدل على ذلك، وهذا هو الراجح. إذا لا هناك دليل نصي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة، وأما هذه التعليلات فالأظهر أنه لا يعمل بها ويعمل بعموم النصوص، كقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يعم من به سلس البول من غير حديث عامة، فأنتم تخصصونه بمجرد التعليلات، فالحديث العام يجب إعماله عمومي ما لم يرد له مخصص نصي. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، كذلك الأمي ليس الذي يقرأ ولا يكتب، الأمي المراد بذلك في كتب الفقه هو الذي لا يحسن الفاتحة، بمعنى أنه إما أنه لا يحفظ الفاتحة أو أنه يقرأها بلحن جلي، يقرأها إيش؟ مع لحن جلي، أي لا يستطيع أن يقيم لسانه أو يقوم لسانه، فهذا يسمى أمي. يقول لا يصح الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. لماذا؟ قال لأن الفاتحة ركن، فحاله كحال من صلى عاجز عن الركن عن القيام، واستثنينا من ذلك إمام الحي. طيب لو قال قائل، طيب إمام الحي، طيب لو كان الذي لا يحسن الفاتحة إمام الحي، نقول لا يستصح، لا يصح أن يكون إمام الحي لا يحسن الفاتحة. نعم قد يكون عاجز عن الركن، لأن هذا أمور تطرى لا علاقة لها بالصلاة، أما حفظ الفاتحة فإن هذه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، وذاك لا يستطيع أن يكون إماما، وهذا أمر مهم. بعض الناس يقدم عامي ما يبقى أهدنا صلاة ويبدأ يكسر ويفتح ما يستطيع أن يصلي، وبعض أهل الاستقامة يمنعه الحياة يتقدم. نقول لا، إذا رأى أن رجل ليس هناك أهلا، رجل ليس رئيس من السنة، وجده مسبلين، وجده لا يحسن الفاتحة، يتقدم هو، بل لا يجده أن يقدم غيره. يقول الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أن الفاتحة ركن، فكيف يصلي خلف رجل لا يحفظ الركن مع وجود من يحفظ الأركان؟ وهنا لا يقارن هذا بترك بالعجز عن القيام، لأن العجز هذا خارج عن إرادته، وأما الفاتحة يستطيع رفعها في حفظ الفاتحة وإتقانها، فهو عجز يستطيع رفعه، أما عجز لو إنسان مرض أو شق عليه هنا عجز يحتاج إلى البر، وهذا ليس في يده. قال أو يخل بحرف منها إلا بمثله، أو يخل بحرف منها بمعنى يسقط بعض الحروف، يسقط بعض الحروف، كان يكون إنسان ثقيل اللسان، ومن ثقل اللسان أنه لا يستطيع أن يخرج الحرف، فتجد قد يدغم الحرفين، ففي حقيقته أنه لم يقرأ القرآن، لم يقرأ الفاتحة. وهنا قول مؤلف والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، دل على أنه متى ما أحسن الفاتحة ولو كان يلحن في غير الفاتحة صحت صلاته، لأن ما زاد على الفاتحة سنة، ففي حقيقة أنه تارك لسنة أو عدم أو لا يحسن السنة. وهنا لك خصة الفاتحة، قال أو يخل بحرف منها، أي يثقل لسانه عن إخراج حرف منها، أيضا لا يصح إمامته. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى صحة إمامته، قال إنه تصح صلاته نفسه، لكن أقول لكن الخلل هنا يتعلق إيش؟ يتعلق بأهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأوا، قدم القراءة التي هي الحفظ، ومعلوم أن قراءة الفاتحة ركن، فلا شك أن هذا إيش؟ أمر قد اعتبره النبي عليه السلام، وقدمه على العلم والسن والهجرة وغير ذلك، فدل على اعتبار القراءة وأنها أفضل وأشرف ما في الصلاة، فكيف يؤم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة ولا يحفظها من كان إيش يحفظ الفاتحة؟ لكنه قد يقال بأن العاجز عنها كما لو كان في آخر وقت وهو لا يحفظ الفاتحة، كان حديث عهد بإسلام وليس هناك من وقت ما يتمكن من حفظ الفاتحة وحضر الصلاة وخشي خروج الوقت، فهنا لو صلى قد يقال بالصحة صلاته. لماذا؟ لأن هذا العجز وعدم علم الفاتحة وعدم الحفظ أمر لا يمكن رفعه قبل خروج الصلاة عن وقتها، بخلاف أنه كان قادر على ذلك ثم ترك أو لم يتحفظ الفاتحة وقدمناه إماما. قال إلا بمثلهم، أي إنما تصح صلاة الفاتحة بمثلهم، لأنهم لن يكونوا أو لن يكون الإمام أو لن يكون المأموم أفضل من الإمام، فيصح صلاة الأم بالأم وصلاة من لا يخل بالحروف منها بمثله، إذ لا فرق بين هذا وذاك. ثم قال ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، يجوز أن يأتم المتوضئ بالمتيمم كما ثبت ذلك من فعل عمرو بن عاص رضي الله عنه لما صلى بصحابته بالتيمم وقد كان جنبا خشية الهلاك، فسألوا النبي عليه الصلاة فأقره، وقال نتذكر قوله جل وعلا لا ولا تغب يديكم من التهلكة، ولا شك أن يغتسل عريان في ليلة باردة شديدة أنهم بابن هناك، فصحت صلاتهم خلفه. قال والمفترض بالمتنفل يصح أيضا، ودع ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام العشاء، أو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه، معلوم أنه لم يكن ليترك الصلاة خلفه، بمعنى أنه فريضته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاته مع قومه نافلة. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف كان في أحد صفات صلاة الخوف كان يصلي بقوم ركعتين ثم يصلي بأخير ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين. هذه أحد صفات صلاة الخوف. معلوم أنه لم يكن ليعيد الفرض، إذ الفرض أحدهما وهي الأولى، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان متنفلا في الثانية،